السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا في كل مكان، معكم سميرة علي مندي والمخرج نبيل خوري. نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ الفترة بنشرة للأخبار أعدها ويقرأها عليكم نظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الرئيس العراقي جلال طالباني السبت أن العراق بحاجة إلى قرارات دولية وإلى إقامة علاقات دولية خاصة مع الدول الكبرى، فضلا عن تعزيز علاقاته مع الدول العربية. وأكد طالباني في المؤتمر الثاني لسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج أهمية ممارسة السفراء العراقيين دورا فعالا في المجال السياسي والإعلامي وفي كل المجالات التي يمكن أن يعملوا فيها لبيان الوجه العراقي الجديد بحسب تعبيره. وأضاف أن الاهتمام بعلاقات العراق مع الدول العربية هو على رأس أولويات الاهتمامات الخارجية الحالية للبلاد. من جهته أكد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي لرؤساء البعثات الدبلوماسية أهمية تعزيز علاقات العراق مع المجتمع الدولي. يعتزم الزعماء السياسيون العراقيون عقد مزيد من الاجتماعات في محاولة لإنهاء الأزمة التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية. وأفيد بأن اجتماعا يحضره رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وفي وقت سابق اليوم صرح رضا جواد تقي العضو البارز في الائتلاف العراقي الموحد لرويترز بأن هناك إمكانية أن يعقد الاجتماع لمناقشة الوضع السياسي، فيما أكد مسؤولان حكوميان عراقيان رفضا نشر اسميهما أن القادة سيجتمعون. ونقل عن أحدهما القول إن هذا الأسبوع قد يشهد خطوة مهمة قد تساعد على حل المشاكل بحسب تعبيره. من جهته أعلن ناطق باسم جبهة التوافق العراقية التي كان ستة من أعضائها انسحبوا في وقت سابق من حكومة المالكي، أعلن استعداد الجبهة لحضور اجتماع السبت. وفي هذا الصدد صرح النائب سليم عبد الله الجبوري بأن الجبهة ستشارك في الاجتماع الذي من المفترض أن يناقش نقاط الاختلاف ويراجع العملية السياسية بحسب ما نقل عنه. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق أنها قتلت اثنين من الإرهابيين واعتقلت 16 إرهابيا مشتبها بهم خلال عمليات في وسط وشمال العراق يوم السبت. وقال البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه إن العمليات التي نفذت في مناطق متفرقة من البلاد بينها العاصمة بغداد استهدفت قادة بارزين في تنظيم القاعدة في العراق وشبكات التفجير التابعة للقاعدة. أصدرت منظمة الإنتربول السبت مذكرة تحر بحق الابنة الكبرى للرئيس العراقي السابق صدام حسين التي تلاحقها السلطات العراقية بتهمة التورط بالإرهاب. ولا تعد هذه المذكرة التي أصدرتها الإنتربول التي تعتبر بمثابة شرطة دولية مذكرة اعتقال، بل هي عبارة عن طلب من قوى الشرطة في العالم للتعاون بهدف ملاحقة رغد صدام حسين وتسليمها للعدالة في العراق لمحاكمتها بحسب ما أفاد وكالة فرانس برس للأنباء. أفادت وسائل الإعلام الإيرانية السبت بأن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الإيراني تحطمت بسبب الأحوال الجوية السيئة في منطقة جبلية قرب شمال العراق، ما أسفر عن مقتل ستة من ركابها العسكريين. وقالت وكالة الطلبة الإيرانية إن خمسة أصيبوا في الحادث الذي وقع خلال مناورات يشارك فيها الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة. فيما ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن الطائرة تحطمت خلال عملية عملية عسكرية ضد حزب حرية الحياة لكردستان وهو الفرع الإيراني لحزب العمال الكردستاني. وجاء في نبأ بثته وكالة فرانس برس للأنباء أن حزب بيجاك الإيراني الكردي تبنى السبت إسقاط المروحية الإيرانية العسكرية على الحدود مع العراق، في حين أكدت طهران أنها سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية. استسلم الرجلان اللذان حاولا صباح السبت خطف طائرة تركية كانت تقوم برحلة بين شمال قبرص وإسطنبول، استسلما للسلطات التركية وفقا لما أعلنه مسؤول تركي. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مساعد حاكم أنطاليا خير الدين بالجي أغلو قوله إنه تم توقيف الإرهابيين وانتهت عملية خطف الطائرة. وبحسب وزير الداخلية التركي عثمان جونس فإن الرجلين هما تركي وسوري على الأرجح من أصل فلسطيني وليس إيرانيين، كما صرح في وقت سابق مسؤول في جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا قضى بإلغاء كافة التعيينات والترقيات التي صدرت بعد اتفاق مكة بين فتح وحماس التي سارعت السبت إلى التنديد بهذا القرار واعتبرته تعميقا للخلاف. في القاهرة أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط السبت بأن مركبا جنح في مرساها على شاطئ النيل بمدينة بني سويف بصعيد مصر أثناء حفل زواج مساء الجمعة، وأن 9 أفراد كانوا بحاجة لرعاية طبية بعد أن أغشي عليهم أثناء محاولتهم الفرار. وقال أحمد زكي عابدين محافظ بني سويف للوكالة إن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى، وإنه على عكس التقارير التي ظهرت أثناء الليل فإن المركب لم يغرق بالكامل في مياه النيل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعين الأعزاء في كل مكان، معكم سمير علي منزي والمخرج نبيل خوري، وفقرات مواد هذه الساعة والتي ستسمعون فيها مجموعة من التقارير نبدأها بمتابعة للأوضاع في منطقة سنجار بعد الانفجارات العنيفة التي شهدتها، كما سنتابع هموم ومعاناة العوائل ذات الدخل المحدود في محافظة ذيقار. وضمن جولتنا اليومية في عالم الصحافة نتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والقاهرة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع أجواء الشعر الشعبي والأبوذية، وذلك برفقة الشاعر العراقي فلح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مواويل الشعر. سيدتي وسادتي، تعيش منطقة سنجار التي هزتها سلسلة انفجارات استهدفت مجمعات سكنية تقطنها أغلبية يزيدية الأسبوع الماضي، تعيش وضعا مأساويا إذ ما تزال عمليات دفن الجثث مستمرة والمنطقة تفتقر إلى أبسط الخدمات. ولمعرفة المزيد عن الأوضاع في هذه المنطقة معنا المواطن حجي ختاري من أهالي سنجار. أهلا بك سيد حجي، هل لك أن تصف لنا المشهد العام في المدينة، وهل ما تزال عمليات البحث عن جثث المواطنين تحت الأنقاض مستمرة؟
كانت البحث تجري إلى يوم الخميس مساء لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.
نعم. وهل تم يعني العثور على جثث أخرى، يعني حصيلة نهائية، هل هناك أي حصيلة تم الإعلان عنها في المدينة عن ضحايا هذه التفجيرات؟
بعض المصادر تقول في مجمعة العزير 340 جريح و 340 قتيل و 70 مفقود، أما في مجمع الجزيرة 27 قتيل و 70 جريح.
نعم، يعني حجي أنت كنت موجود في المنطقة أثناء حدوث التفجيرات؟
كنت موجودا في قضاء سنجار، وقد ساهمت بمساعدة الجرحى وتقديم بعض الإسعافات الأولية البسيطة، كما ذهبت مع الجرحى إلى مستشفى اللافر الساعة 1 ليلا، وثم صباحا رافقت الجرحى خاصة الكسور منهم.
نعم.
إلى مستشفى دهوك لعدم وجود أخصائي الكسور في مستشفى خلافة.
نعم، هل هناك أي مساعدات أو دعم يعني يصل إلى هذه المنطقة لإغاثة المنكوبين هناك والعوائل الضحايا؟ عمليات الدفن الجثث، يعني هناك تقارير تتحدث بأن هناك جثث ما زالت موجودة لأن لا يوجد أحد باقي من العائلة لكي يقوم بعمليات الدفن. ماذا عن عمليات الإغاثة وعمليات المساعدة؟
عمليات الدفن جرد كانت دفن جماعي، وقد شارك فيها الآليات، وتعرف أنه هذه أول مرة تشارك فيها الآليات في دفن موت اليزيدية، لأن كانت الدفن عبارة عن مقابر جماعية، 70 موتى في مقبرة، و60 موتى في مقبرة أخرى، و80 موتى في مقبرة أخرى، فلم تستطيع الأهالي أن تقوم بهذه العمليات يعني بالجهد الفردي. أما يعني بالنسبة للجثث الباقية على الأرض فلا يوجد هناك أي جثة في القرية في جميع المناطق المستهدفة.
نعم، ماذا عن عمليات المساعدة والإغاثة؟ هل وصلت للمنطقة أي مساعدات إغاثة كمواد غذائية أو بطانيات أو أي مساعدات أخرى؟
يعني لست في ساحة المنطقة، ولكن نعم، وصلنا أخبار بأن هناك بعض المساعدات وصلت إليها، وأن المساعدات في طريقها إلى الوصول من مناطق أخرى. أعتقد أن الدعم سوف يكون مستمرا، وهذا الدعم لا ينقذ أهالي المنطقة.
نعم، حجي ختاري من أهالي منطقة سنجار، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. ومعنا مستمعينا الكرام الصحفي خضر جوملي الذي كان قد زار منطقة سنجار قبل يومين أيضا وتعرف على الأوضاع هناك. أهلا بك زميل خضر.
أهلا وسهلا لإذاعة العراق.
نعم، يعني كيف وجدت الوضع في منطقة سنجار؟
حقيقة الوضع المأساوي، من الصعوبة أن نصفه بكلمات قليلة وفي دقائق قليلة بسبب هول الكارثة التي أصاب المنطقتين، والتي حسب التقديرات الأولية ومشاهدات شخصية قد أدى إلى انهيار أكثر من 300 دار سكنية، وحسب آخر حصيلة لعدد القتلى التي سجل أهالي المنطقتين أنها تجاوز 350 شخص، من ضمنهم 75 امرأة و26 طفل، قد تم التأكيد من ذلك، إلى جانب الوضع الإنساني المأساوي التي لا يمكن أن تحله الأيام القادمة إلا بفرق أنقاذ ولجان لتقديم المساعدات. العشرات من البيوت تسكن مع بيوت آخرين، نعم، أيضا بيوتهم شبه منهارة أو شبه آئلة إلى السقوط بسبب كونها مبنية من الطين، وحجم الانفجارات الثلاث سوى واحدة كانت قليلة، الانفجارات الثلاث كان حجمها كبيرا بسبب ملء السيارات بكتل كونكريتية وقطع من الحديد كانت متساقطة هنا وهناك في موقع الانفجارين.
نعم، يعني زميل خضر، كنا قد تحدثنا قبل قليل لأحد المواطنين من أهالي منطقة سنجار، يعني هو أيضا وصف لنا مشهد مأساوي حقيقة لهذه المنطقة، وتحدث عن، وكنت قد سألته عن عمليات دفن ضحايا هذه التفجيرات والجثث الموجودة في الشوارع. يعني هناك كانت تقارير تتحدث عن جثث لم تدفن حتى الآن، وهو حدثنا عن عمليات دفن جماعية لهذه الجثث. ما مدى صحة هذه التقارير والأحاديث؟
صحيح أن الدفن الجماعي كان قد جرى في الموسم الحادث، وقد تحدثت مع أحد سائقي السيارات التي قامت بالحفر، حيث قال في مقبرة واحدة يعني في جولة واحدة تم دفن أكثر من 76 جثة، إلى جانب أن رائحة الجثث كانت لا تزال تفوح من مكان قريب، قد أحدث انفجار حفرة كبيرة، والكثير من المواطنين إلى الآن لا يزال لا يعرف من الذي فقده بسبب نقل الجرحى بشكل سريع من موقع الحادث إلى قوات الأعفار وكذلك زاخو من قبل قوات التحالف أو المساعدات أو السيارات التي وصلت إليها من أقليم كردستان، وكذلك نقل العديد من الجرحى الذين في حالة خطرة بالسرعة إلى الأعفار. أحد الحالات الإنسانية الكثيرة، كانت هناك عوائل أبيدت بالكامل، أكثر من 7 عوائل تعرفت على أقربائهم دم يعني فقدوا بالكامل 3 أشخاص أو 7 أشخاص، عائلة واحدة فقدت 15 شخصا في انهيار كبير للمنزل الوحيد الكونكريت اللي كان في الموقع الانفجار الثاني في تل عفر في تل عزير عفوا، حيث انهار الانفجار وقع أمام دارهم التي اصطدمت به سيارة محولة كهربائية، فوقع الكتل الكونكريت عليهم فأدى إلى مقتلهم جميعا. عملية الخيام، نصب الخيام وتقديم المساعدات الفعلية من المؤمل أن تبدأ اليوم بشكل سريع حسب ما أكده لي قائم مقام سنجار السيد دخيل القاسم حتفو.
نعم، يعني أنت التقيت بمواطنين أيضا من أهالي هذه المنطقة، هل هناك مخاوف وهل هناك نية وعزم بأن يتركوا هذه المناطق خوفا من هذه التفجيرات أو تفجيرات مماثلة ربما لا سامح الله؟
بالتأكيد لاحظت هذا الشيء ونقلته على لسانهم لأكثر من شخص. الكلام الرئيسي عندما كانوا يواجهون محافظ دهوك ومحافظ أربيل في زيارتهم يوم أمس كانوا يقولون أعطونا سلاحا لكي ندافع عن أنفسنا لأنه لم يكن أماننا بعد الآن بسبب مخاوفهم من قرب من مناطق معزولة قريبة من الحدود السورية يسيطر عليها الإرهابيون حسب ما يؤكدونه هم بأن الحدود مفتوحة والتنقل يتم بحرية من قبل الجماعات المسلحة المجهولة هناك. المخاوف بترك المنطقة ليس بسبب الإرهابيين فقط وإنما بسبب البؤس والفقر المدقع هناك الذي لا يمكن أن يصفه الإنسان.
نعم، الصحفي خضر دوملي شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.
شكرا لكم.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى محافظة ذي قار، حيث يشكو ذوي الدخل المحدود من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ويواجهون صعوبات في توفير لقمة العيش وإعالة عوائلهم، وذلك كما يقولون بسبب تفشي البطالة وغياب الدعم الحكومي. مراسل الإذاعة في الناصرية مهدي الحسناوي سجل لنا أصوات عدد من المواطنين الذين تحدثوا لإذاعتنا عن همومهم ومشاكلهم.
تعاني العوائل ذوي الدخل المحدود في محافظة ذي قار من ظروف معيشية صعبة، البعض من هذه العوائل لا تملك حتى قوتها اليومي كما يقول هذا المواطن.
قبل 3 أيام شاهدت إحدى العوائل في مدينة الناصرية تحديدا في منطقة الزعيلات وجدت امرأة ومعها 4 من القصر، توفى والدهم وهم في حالة مرثية جدا، حيث أنهم وكما يقال بأن العائلة الفلانية تأكل التراب، أقسم بأنهم يأكلون التراب، تعبير مجاز، لكنهم يأكلون الخبز والشاي فقط ولا يملكون أي شيء.
بالنسبة لنا كعوائل الدخل المحدود بصراحة نعاني معاناة كبيرة جدا، والمعاناة متنوعة وكثيرة ومعقدة. مثل السكن، أغلبنا كعوائل قسم منها في التجاوزات، قسم منها في مباني حكومة، يعني معاناة كبيرة جدا، يعني لا نستطيع أن نؤمن ملابس تليق بأطفالنا في وهم يذهبون إلى المدارس.
إنه معاناتي كعامل يومي أطلع من الصبح وحصل على أجر يومي، حصل من المصدر، لو واحد يأخذني لو واحد ما يأخذني، يوم اللي يأخذني مقاول أو صاحب دار ذاك اليوم أقدر أعيش عائلتي أو أواصل مصرفي اليومي. بعد ما طلعت هذا اليوم 4 أيام أو 5 أيام راح أبقى قاعد إلى أنا أحصل هذا المصرف اللي حصلته ذاك اليوم. يعني مو تقول إنه عمل متواصل يومي حتى أنا أبقى أصرف لعائلتي وعلى جهالي وعلى طلاب المدارس اللي يستحقون المصرف يومي. لذا من هذا الباب ممكن نقدر نقول ناشد حكومتنا أن تضع حد لهذه المأساة.
وأنا أطالب الحكومة أن ينظرون هاي العوائل اللي ما عندها دخل، ما عندها إمكانية مثل حالتي أنا وكثيرين إحنا.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية من المطربة العراقية أنوار عبد الوهاب.
ملت بدهو ليش جاريتني
بالصبح للمذياع عنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
من عناوين الصحف الأردنية: توقع قبول 50,000 من العراقيين في المدارس الحكومية، جبهة التوافق العراقية تنتقد الائتلاف الشيعي الكردي، الانتربول يصدر مذكرة اعتقال بحق رغد صدام حسين. وإلى التفاصيل، حيث تقول صحيفة الدستور إن تربويين يقدرون عدد الطلبة العراقيين الذين تلقوا تعليمهم في مدارس أردنية العام الماضي بحوالي 14,000، فيما يتوقع أن يصل العدد هذا العام إلى حوالي 50,000. وتقول صحيفة العرب اليوم إن شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية وشركة آسيا سيل وشركة كوريك تيليكوم فازت برخص الهاتف المحمول في العراق لمدة 15 سنة بواقع 1.25 مليار دولار لكل شركة. وقال السفير العراقي في عمان للصحيفة أن الشركات الثلاث ستشغل خدمة الهاتف النقال مجتمعة في كافة الأرض العراقية ولن تتقاسمها أقاليم كما كان في السابق. وتقول الصحيفة أن نحو 40 من العلماء والدعاة المسلمين من كافة المذاهب الإسلامية ومن 15 بلدا شجبوا في بيان الفتن الطائفية في العراق بعد التفجيرات التي استهدفت الطائفة الأيزيدية في شمال العراق الثلاثاء. وتقول صحيفة الأنباط أن الشرطة الدولية الانتربول أصدرت مذكرة اعتقال بحق رغد صدام حسين المقيمة في الأردن بضيافة حكومته. وظهرت مذكرة القبض على رغد على موقع الانتربول الرسمي على شبكة الانترنت، حيث جرى نشر صور لها ومعلومات شخصية عنها والتهم الموجهة إليها. وأشارت المعلومات إلى أن طلب إلقاء القبض على رغد جاء بطلب من الحكومة العراقية بتهمة الإرهاب وارتكاب جرائم تهدد حياة الأبرياء وصحتهم. وطلبت الشرطة الدولية من كل شخص يحصل على أي معلومات عن مكان تواجد رغد إبلاغ قسم الشرطة المحلي في مدينته. ومن تعليقات الكتاب ما يقوله أكرم البني في الغد من أن دعوة المالكي لعقد اجتماع وطني لزعماء كافة التيارات السياسية للخروج من المأزق الراهن تأتي لتزرع بعض الأمل والتفاؤل، فضمان الأمن والاستقرار الحقيقيين لن يتأتيا إلا من تسوية سياسية داخلية حقيقية. وبعبارة أخرى، لن يصبح الأمن ممكنا والاستقرار ممكنا إلا عندما تصل الأطراف المتصارعة من كرد وعرب ومن شيعة وسنة إلى قناعة متبادلة في العيش المشترك وإلى اتفاق الجميع على حاجتهم للدولة ومؤسساتها كضابط عمومي، الأمر الذي يستدعي توجيه الجهود أساسا من أجل تحقيق مصالحة تاريخية بين فئات الشعب العراقي وأطيافه السياسية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
تهتم صحيفة الأهرام بدراسات لمعاهد أمريكية تقدم سيناريوهات لاحتواء الفوضى في العراق قدمت إلى إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، فيما تتحدث المساء عن ربط الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز وجود المنظمة الدولية بالأمن في العراق، وتبرز الجمهورية انتقادات زعماء أكراد للتحالف الجديد الذي تم إعلانه بين المالكي والحزبين الكرديين الرئيسيين وارتفاع حصيلة قتلى قوات التحالف إلى 4000 جندي. نطالب من الأهرام عرضها لدراسات أمريكية تطرح سيناريوهات لاحتواء الفوضى في العراق. ويتلخص أحد السيناريوهات في احتواء الفوضى في العراق ومنع انتشارها بالمنطقة عن طريق الإقناع السياسي لدول الجوار بأن انهيار العراق واستمرار عدم الاستقرار هو تهديد لدول الجوار نفسها. وتخوفت الدراسة من أن اختلاف مصالح دول الجوار والفشل في إقناعها على إنهاء حالة الفوضى بالعراق وهو ما بدت نظره قد يؤدي إلى فشل هذا الحل، فيما تطرح دراسة أخرى استمرار العنف والفوضى وانتقالها إلى دول المنطقة ما يؤدي إلى فرز وضع جديد. أما الدراسة الأخيرة فتضع سيناريو يقوم على تنصيب حاكم دكتاتور علماني بعد إقامة جيش وطني قوي وممثل لجميع الطوائف يأتي بهذا الحاكم فورا. الدراسات الثلاثة قدمها للإدارة الأمريكية معهد بروكينجز ومركز الشؤون الدولية في جامعة نيويورك ومعهد رام في بوسطن حسب صحيفة الأهرام. ومن جهتها نقلت صحيفة الجمهورية اعتراضات زعماء أكراد على التحالف الجديد الذي تم إعلانه الخميس، ونقلت عن صلاح الدين محمد بهاء زعيم حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني أنه لا يحق للحزبين الكرديين الرئيسيين اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص شعب كردستان دون التشاور مع القوى الأخرى. وعلى صعيد آخر نقلت المساء عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أن التعزيز المحتمل لوجود الأمم المتحدة في العراق يبقى مرتبطا تماما بالوضع الأمني في العراق. ونقلت عن مون في احتفال في ذكرى الاعتداء على مقر الأمم المتحدة في العراق، نقلت المساء عن مون قوله إن القرار الأخير لمجلس الأمن بتعزيز مهمة الأمم المتحدة في العراق سيكون مناسبا لمواصلة عمل سير فيلارودي ميلو ورفاقه، إلا أن أفهم المخاوف التي تنتاب بعضكم إزاء زيادة وجود الأمم المتحدة في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.